أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه يتعرض في الأمر الثامن إلى بيان الضابط الكلي الذي على أساسه يميز بين مسألتي الاجتماع والتعارض، باعتبار ما ذكرنا من وجود الشبه بين المسألتين. والكلام كما قلنا في مقامين: مقام الإثبات، مقام الثبوت. أما بالنسبة لمقام الثبوت والواقع، فالمورد لا يدخل في مسألة الاجتماع حتى يكون فيه مناطا كلا الحكمين، حتى يمكن القول بناء على الجواز باجتماع الحكمين فيه بالفعل، ويكون مأمورا به منهيا عنه، ويطاع بفعله أمره من جهة ويعصى به نهيه. ولكي يجتمع الحكمان كذلك لابد من هذين المناطين، لأن المناط بالنسبة للحكم من قبيل العلة بالنسبة للمعلول، والقول بوجود حكم من دون مناطه كالقول بوجود المعلول من دون علته. فإذا ثبت وأحرز وجود المناطين، فإن قلنا بالجواز حكم بالفعلين معا، بالحكمين معا فعليا، وإن قلنا بالامتناع فلا يمكن كما هو واضح الحكم بهما، فتدخل المسألة في باب التزاحم، يتزاحم الحكمين بمقتضييهما، وتجري أحكام باب التزاحم، فيقدم أقوى الحكمين مناطا إذا كان، وإذا تساويا في قوة المناط لا يحكم بشيء منهما، بل يحكم بحكم ثالث كالإباحة أو التخيير. هذا إذا كان في المجمع كلا المناطين. وأما إذا لم يكن فيه كلاهما، انتفى اجتماعهما، فلذلك صورتان: الأولى أن يكون أحد المناطين موجودا، والثانية أن لا يكون شيء منهما موجودا. أما إذا كان الموجود واحدا فيحكم بحكم واحد تبعا لذلك المناط. إذا كان مناط الوجوب موجودا يكون المورد محكوما بالوجوب وحده، وإذا كان مناط التحريم هو الموجود يحكم محكوما بالتحريم وحده، وهذا ظاهر. وأما إذا كان كلا المناطين مفقودا، فحينئذ لا يحكم بالوجوب ولا بالتحريم لعدم مناط أحد الحكمين، فيكون محكوما بشيء ثالث كالإباحة أو التخيير. وأمس تعرضنا لاحتمال أن يكون مع انتفاء مناطق الوجوب والتحريم فيه واقعا أحد مناطق الكراهة والاستحباب، فلا يصار بناء على هذا الاحتمال إلى الحكم بالتخيير مباشرة إلا بعد انتفاء كل مناط. لكن المفروض أن النزاع في مسألة الاجتماع يعم مثل النهي والأمر الترجيحيين الاستحباب والكراهة، ولا يختص بالنهي والأمر الإلزاميين، ونحن نضربه كمثال ونتحدث فيه إذا قلنا وجوب وتحريم أو أمر ونهي إلزاميان. إذا كان كذلك فلكي تدخل في مسألة الاجتماع لابد أن يكون فيها أحد المناطين، أن يكون فيها كلا المناطين ولو مناطا الاستحباب والكراهة. فإذا أردنا أن تخرج عن المسألة فلابد أن لا يكون فيها مناطا الحكمين، لا الوجوب والتحريم معا ولا الكراهة والاستحباب أيضا. فينتفي في الصورة الأولى مناط الوجوب والاستحباب مثلا، ويوجد مناط التحريم، وإذا كان مناط كراهة فيندك فيه، أو بالعكس ينتفي مناط التحريم والكراهة ويوجد مناط الوجوب، وإذا كان مناط استحباب فيكون مندكا فيه. وفي الصورة الثانية ينتفي كل هذه المناطات، لا مناط وجوب وحرمة ولا مناط وجوب كراهة واستحباب، كل ذلك يكون منتفيا، هكذا يكون الفرض. ومن هنا يكون الحكم محصورا بالحكم الخامس الإباحة أو ما يساويه كالتخيير. ومن هنا يصح ما في بعض الحواشي من أنه إذا انتفى كلا المناطين يحكم بمثل الإباحة أو التخيير، ولم يلتفت إلى احتمال الكراهة والاستحباب. هذا ثم إنما ذكرناه من أنه إذا لم يكن فيه المناطان فتارة يكون فيه مناط واحد فيحكم بحكم واحد تبعا لهذا المناط، وأخرى لا يكون فيه مناط شيء منهما فلا يحكم بشيء منهما بل يحكم بحكم آخر. هذا التفصيل على تقدير ألا يكون في المورد المناطان لا فرق فيه بين أن تكون في مسألة الاجتماع قائلا بالجواز وبين أن تكون قائلا بالامتناع. كنت جوازيا في صورة وجود مناط تقول بحكم واحد تبعا للمناط، وفي صورة عدم المناطين تقول بحكم آخر غيرهما. كنت امتناعيا تقول نفس الكلام من غير فرق، ووجهه ظاهر وهو أنه بعدما اشترطنا في الدخول في مسألة الاجتماع وجود المناطين والمفروض أنه فقد المناطان هنا خرجت المسألة عن الاجتماع، خرج المورد عن مسألة الاجتماع ولم يعد من صغرياتها، ولم يعد الحكم فيه مبنيا على المختار في تلك المسألة، لا يؤثر فيه بعد أن تكون جوازيا أو امتناعيا، حاله واحدة لأنه لا يرتبط بعد بتلك المسألة. هذا كله في مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات وعندما نتحدث عن مقام الإثبات فنحن نتحدث عن مقام الدلالة. إذن المفروض حينئذ أن هناك أدلة، ومن هنا تجد المصنف لما دخل في مقام الإثبات قال فالروايتان، أما بحسب الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان إلى آخره، لأن المقام مقام إثبات ودلالة، فالمفروض هناك وجود أدلة، ولأن الكلام عن حكمين فالمفروض وجود دليلين على الحكمين، على كل حكم دليل. والمهم هو الحديث عن الأخبار والروايات، لأن أكثر الأدلة هي منها، ولأن هذه هي التي يتغير الحال فيها بين أن تكون المسألة مسألة اجتماع أو مسألة تعارض، بالمعنى المصطلح للتعارض الذي يترتب عليه تلك الأحكام الخاصة. فإن القدر المتيقن من التعارض الذي يكون حكمه الترجيح أو التخيير على ما جاء في أخبار علاج التعارض هو تعارض الخبرين، لا تعارض دليلين من غير الأخبار، ولا تعارض خبر مع دليل من صنف آخر، تعارض الخبرين، هذا هو القدر المتيقن. ربما في تلك المسألة يعمم البعض أحكام التعارض لتعارض غير الخبرين بتنقيح مناط، بتمسك بعلة ما، لكن القدر متيقن تعارض الأخبار، ومورد أخبار العلاج هو ذلك، يأتينا عنكم الخبران المتعارضان إلى آخره. إذن في مقام الدلالة والإثبات هناك أدلة أي دليلان على الحكمين كروايتين، فما حال هاتين الروايتين؟ نقول إذا أحرز، هنا نتكلم عن إحراز في المقام الأول مقام الثبوت، ما قلنا إذا أحرز، نقول إذا كان في الثبوت هكذا، لأن النظر إلى الواقع مباشرة، لأن في مقام الإثبات لابد أن نتحدث عن إحراز. إذا أحرز أن المقام من قبيل الأول، الأول أي أنه فيه المناطان لكلا الحكمين الذي قلنا إنه به يدخل في مسألة الاجتماع، فبناء على ذلك لا يكون تعارض ولا تكاذب بين الروايتين. من حيث المبدأ ما دام قلنا هناك مناطان فلا مانع من أن تجيء روايتان صادقتان، هذه تقول الحكم كذا بالمطابقة، وتكشف بالإن وتدل بالالتزام على أن المناط الموجود هو المناط المناسب لهذا الحكم، والأخرى تقول الحكم كذا الآخر ويكشف عن وجود مناط ذلك الحكم الآخر، لا مانع من حيث المبدأ ما دام أحرزنا وجود المناطين من أن تجيء روايتان تثبتان حكمين بمناطين، فلماذا يكون بينهما تناف وتكاذب؟ إذن لا يكون تعارض بين الروايتين إثباتا إذا أحرز أنه من قبيل ما فيه المناطان. فإذا كنا جوازيين باعتبار أنه مع وجود المناطين تدخل المسألة في باب الاجتماع، فإذا كنا جوازيين أخذنا بالروايتين جميعا وقلنا حكم هذه موجود وحكم تلك موجود بالفعل، كل تبعا لمناطه الموجود على ما أحرزنا من وجود المناطين. وإذا كنا امتناعيين قلنا لا يمكن الحكم بالفعلين جميعا، بالحكمين جميعا فعلا، لفرض الامتناع المحال، لفرض امتناع اجتماعهما الذي فرغنا عنه. فتدخل المسألة كما قلنا سابقا في باب تزاحم الحكمين بمقتضيهما. في عالم الثبوت وتشريع المشرع لا يكون حكمان، يكون مقتضيان، مقتضيان. فإذا كنا لا نرى، وكان الشارع مثلنا مثلا لا يرى جواز اجتماع الحكمين، لا يشرع حكمين تبعا للمناطين، فيتزاحم عنده المقتضيان أحدهما مع الآخر، وهو يجري عملية كسر وانكسار مثلا، عملية مقايسة أيهما أقوى فيحكم على طبقه، وإذا تساويا فيحكم بالحكم الثالث كالإباحة. هذا في مقام الثبوت. في مقام الإثبات جاءتني روايتان تدلان على حكمين فعلا، هناك دلالة بالفعل على حكمين، روايتان تحكيان عما عند الشارع اعتبرهما حجة في حقي. لو خليت ونفسي، ولو كانت كل واحدة مثلا وحدها ولم يكن هذا التصادم، كنت أخذت بها. الآن حصل تصادم، لا أقصد تعارض، حصل تصادم بعد القول بالامتناع وعدم إمكان اجتماع الحكمين. أما التعارض فقد نفيناه وقلنا مع إحراز المناطين لا تكاذب ولا تعارض ولا مانع من إثبات الروايتين حكمين بمناطين. على الجواز أخذنا بهما، فعلى الامتناع حيث لا يمكن الأخذ بهما يتزاحم عندي في مقام الإثبات حكما هاتين الروايتين اللذين دلتا عليهما. طبعا التزاحم يأخذ دوره فيه مقتضي كلا الحكمين، ونجري نحن عملية مقايسة وننظر إلى كل حكم ومناطه أيهما أقوى مناطة، فإن كان أحدهما أقوى أخذنا به فعلا. مسألة ليست مسألة تشريع، نحن لسنا مشرعة، نحن نحاول الكشف عن تشريع المشرع. الشارع في مقام الثبوت يتصرف ويشرع، في مقام الإثبات لسنا مشرع. فإذا كان أحدهما أقوى قدمناه فعلا، وإذا لم يكن أحدهما أقوى بل تساويا حكمنا بالتخيير. فالتفت إلى هذا الكلام جيدا. إذن في مقام الإثبات إذا أحرزنا وجود المناطين فالروايتان لا تتنافيان، فإن قلنا بالاجتماع حكمنا بمقتضيهما فعلا وقلنا بثبوت الحكمين، وإذا قلنا بالامتناع تزاحم الحكمان فتجري أحكام التزاحم التي هي عبارة عن إجراء عملية ترجيح بمرجحات خاصة بباب التزاحم، ترجع كلها إلى أقوائية المناط، ولا وجه حينئذ لإجراء عمل الترجيح بمرجحات الروايات، لأن المسألة ليست مسألة تعارض خبرين حتى يرجح أحدهما على الآخر بمرجحات الرواية، مثل كون رواية مشهورة والأخرى غير مشهورة، أو رواية موافقة للعامة والأخرى مخالفة للعامة وأمثال ذلك. لم تدخل المسألة في باب التعارض لتجري هذه الأحكام، فيرجح على أساس ضوابط باب التزاحم، وحينئذ قد يكون أحد الخبرين أقوى دليلا، بمعنى أن له ما يرجحه كدليل كرواية، ومع ذلك لا يقدم حكمه إذا كان حكم الخبر الآخر هو الأقوى مناطا، لأن العبرة في باب التزاحم بالترجيح على الأقوائية في المناط لا على الأقوائية في الدليل. هذا إذا كان من قبيل الأول، أي ما أحرز فيه المناطان. ويكون بين الروايتين تعارض إذا أحرز أن المورد كما عبر في المتن من قبيل الثاني. ما مراده بالثاني في هذه العبارة؟ لكي يتضح المراد بالثاني أعود إلى مقام الثبوت. في مقام الثبوت ذكرنا شقين، قلنا تارة يكون في المورد كلا المناطين، وبحسب عبارة المصنف في مقابل هذا الشق، وأخرى لا يكون كذلك، ليس فيه كلا المناطين. نحن جئنا إلى هذا الثاني، أن لا يكون في المورد كلا المناطين، شققناه إلى صورتين، قلنا عدم وجود المناطين معا قد يكون لأجل وجود واحد دون الآخر، وقد يكون لأجل انتفاء كليهما. وعلى هذا الأساس أصبحت الشقوق في الثبوت ثلاثة: أن يكون مناطان، أن يكون مناط أحدهما، أن لا يكون شيء من المناطين. على الأول تكون من مسألة الاجتماع، فإن كان الشارع في واقع الأمر يرى الجواز يشرع كلا الحكمين، وإن كان يرى الامتناع يقايس بينهما ويشرع على الغالب إذا كان غالب، وعلى حكم ثالث وهو الإباحة أو التخيير إذا كان تساوي. وفي الثاني وهو أن يكون مناط واحد يحكم تبعا لهذا المناط، وفي الثالث حيث لا مناط لشيء منهما يتساوى الفعل والترك في هذا المورد فيحكم بالحكم الثالث كالإباحة. هذه شقوق ثلاثة في الثبوت بحسب العبارة. الشق الأول أن يكون مناطان، مقابله أن لا يكون كذلك، هذا الثاني بحسب عبارته، لكنه ثبوتا منقسم إلى شقين: أن يكون أحدهما وأن لا يكون شيء منهما. لذلك أصبح المجموع على الثبوت ثلاثة شقوق. أما على الإثبات فالثاني هو الثاني بحسب عبارته في الثبوت. الأول أن يكون أحرز وجود مناطين، الثاني أن لا يكون كذلك، أن يكون أحرز أنه ليس كذلك، يعني ليس فيه المناطان. هذا الذي كان ثانيا في عبارتي على الثبوت وشققته إلى صورتين، لكن في الإثبات ليست له إلا صورة واحدة. في الثبوت والواقع عندما تقول لم يوجد المناطان معا يحتمل أنه وجد واحد فلم يوجد معا، ويحتمل أنه لم يوجد شيء منهما فلم يوجد معا، ولكل فرض حكمه كما بينا. في في مقام الإثبات والدلالة حيث فرضنا وجود الأدلة وجود روايتين، عندما أقول ليس من قبيل الأول، ليس مما أحرز فيه مناطين، لا يحتمل صورتين أن يكون مما أحرز فيه مناط واحد مع عدم الآخر، وأن يكون مما أحرز فيه عدم المناطين، بل يكون له صورة واحدة وهو ما أحرز فيه مناط واحد. وذلك لأننا نتحدث عن مقام الدلالة والإثبات وفرض وجود الروايتين، وإذا جاءتني روايتان والمفروض كل الحديث في جميع الصور سواء في فرض جعلها من باب الاجتماع أو من باب التعارض أو من باب التزاحم، في كلها المفروض أن هذه الروايات حجة في نفسها، ولذلك يجوز الفتوى بمضمون الروايتين على الاجتماع على الجواز، ولذلك أيضا على الامتناع يتزاحمان هذان الحكمان، لو لم تكن روايات هذا وذاك معتبرة أو إحداهما لم تكن معتبرة فلا معنى للحديث عن الحكم الذي على طبقها. وكذلك من الواضح أنه على التعارض يكون الروايتان معتبرتين. إذن الكلام كله في فرض وجود روايات وهذه الروايات معتبرة، فإذا جاءتني روايتان معتبرتان تدلان على حكمين وجوب وتحريم في مجمع واحد، فإما أن تكونا صادقتين أو تكونا كاذبتين أو تكون واحدة صادقة والأخرى كاذبة. ولست أقصد بالضرورة من الكذب هنا ما يرتبط بوصف الراوي، بل ما يساوي الكذب المنطقي يعني مخالفة الواقع. فرض أن تكونا صادقتين هو فرض وجود مناطي الحكمين، كلا المناطين موجودان وبتبعهما يمكن شأنيا لا مانع من وجود الحكمين، يحتاج إلى مقدمات أخرى أن تقول بالجواز فتقول بهما فعلا، وإذا قلت بالامتناع لا تقول بهما فعلا. إذن فرض صدقهما فرض وجود المناطين، هذا الذي تقدم وهو الأول. الحديث الآن في غير هذا الذي عبر عنه بالثاني، هذا الثاني تحته احتمالان في الثبوت، نريد أن نقول في الإثبات تحته واحد، لأن هذين الاحتمالين في الروايتين أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة وأن تكون جميعا كاذبتين، المقبول منهما هو الأول. لأنه من البعيد جدا النادر إن لم أقل المعدوم حصول العلم لك عند مجيء روايتين معتبرتين بكذب كل منهما ومخالفتهما للواقع، وأن الواقع خال من كلا المناطين وبالتالي من كلا الحكمين وكلتاهما لا تطابق الواقع. هذا لا يحصل عادة في باب الروايات المتنافية، إذا حصل واتفق لك بصدفة بوحي نزل عليك أن اطلعت على مخالفة كلتا الروايتين للواقع، خذ بعلمك هذا وقل لا شيء من المناطقين موجود ولا من الحكمين، واطرح كلتا الروايتين. لكن هذا عادة لا يحصل ولا يتفق، فإذا فرغنا عن هذه المقدمة يصبح المسألة هكذا: من جهة أحرزنا أنه ليس كذلك، ليس من قبيل الأول أي الذي فيه المناطان، فالمناطان معان غير موجودين. من جهة أخرى لم يحصل عندي ما يدل على انتفاء كلا المناطين، فلا بد أن يكون مما فيه مناط واحد، وهذا هو المناسب لوجود روايتين. الرواية بحد ذاتها عندما تجيء تدل على حكم، هي تدل أيضا على مناط الحكم، لأن الحكم لا ينشأ إلا عن مناطه، والرواية التي تدل بالمطابقة على وجود حكم تدل بالالتزام على وجود مناطه عند العدلية القائلين بالتبعية، لأن على هذا القول الملازمة بين وجود المناط ووجود الحكم واضحة بينة، فكل رواية هي تدل على وجود الحكم وبالتالي على وجود المناط، والروايتان معا تدلان على حكمين ومناطين. لكن فرضنا أننا أحرزنا أنه ليس من قبيل ما فيه المناطان، فأرفع يدي عن وجود المناطين معا لأننا أحرزنا خلافه، لا عن المناطين كليهما ولو عن أحدهما، لا يعني أقول لا يوجد حتى واحد منهما، فإن فيه تكذيب كلتا الروايتين بلا موجب. تكذيب واحدة بمعنى القول بمخالفتها للواقع لا بد من، بعدما أحرزنا أن المورد ليس فيه المناطان، فيه مناط واحد، إذا فيه مناط واحد لا يمكن أن يكون فيه حكمان كما جاءت به الروايتان، كل جاءت بحكم، فلابد أن أقول إحداهما مخالفة للواقع. لكن ما الموجب لرفع اليد عن الأخرى والقول لا مناط أصلا في الواقع؟ لا شيء يوجب ذلك، ملاحظة الروايتين تقتضي هذا المعنى، وعدم رفع اليد عن الثانية، رفع يد عن واحدة لضرورة علمنا وإحرازنا أنه ليس هنا مناطان، وملاحظة الواقع تقتضي هذا أيضا كما أشرت قبل قليل، يعني وبغض النظر عن الروايتين، وأنه إما أن يكون الروايتان صادقتين أو كاذبتين أو بالاختلاف. معنى الصادقتين فرض وجود المناطين، مقابل ذلك فرض عدم المناطين، إما واحد أو عدم شيء منهما. لماذا يكون الفرض عدم شيء منهما؟ ومن أين يفترض هذا؟ عادة في مورد وجود الروايات وفي مقام الإثبات لا يحصل مثل هذا العلم بأنه لا مناط في الواقع، قد يكون الشارع يطلع يشرع على طبقي، بالنسبة لي والحديث في مقام الإثبات عني ليس عن الشارع، عن المكلف الذي يصله الدليل ويثبت له به الحكم، من أين يحصل لي عادة العلم بكذبهما جميعا. هذا نادر قليل، إن لم أقل معدوم. فعدم كونه من قبيل إحراز وجود المناطين الذي عبر عنه بالثاني وأشار بقوله بالثاني إلى ما كان شقق في مقام الثبوت، الشق الثاني الذي قال إذا لم يكن كذلك، أن لم يكن من قبيل المناطين وهو في الثبوت، أي ما ليس في من قبيل المناطين، يحتمل شقين، مناط واحد وعدم مناط أصلا، لكن قوله الثاني لا يريد هذا، لأنه في الإثبات لا يحتمل إلا صورة واحدة بحسب المتعارف والمعتاد في فرض وجود الروايتين على الحكمين، وهو أن يكون هناك مناط واحد. إذا اتضح المراد بالثاني وأنه إحراز وجود مناط واحد، هنا نقول إن المسألة تدخل حينئذ في باب التعارض، وذلك لأن التعارض بين الخبرين تارة يكون بالذات وأخرى يكون بالعرض. مثال الأول، ما تعرفه من أمثلة التعارض في مورد التباين، صلي لا تصلي، صلي في هذه الساعة لا تصلي في هذه الساعة نفسها، أكرم العالم الفاسق لا تكرم العالم الفاسق ابتداء، أو مورد العموم والوجه، أكرم العلماء لا تكرم الفساق بالنسبة إلى المجمع وهو العالم الفاسق، فإنه بمنزلة التباين فيه، لأنه كأنه قال بالعموم أكرم كل عالم وأكرم الفاسق أيضا العالم الفاسق، ومن تلك الجهة قال لا تكرم أي فاسق ولا تكرم العالم الفاسق أيضا، ففي المجمع قال أكرم ولا تكرم بالعموم بالإطلاق. مثل هذه الموارد، موارد التباين وموارد العموم من وجه التي تعرفها، التكاذب هنا بالذات، بمعنى أن هذين الخطابين من حيثهما، من حيث ذاتهما، لا يصدران عن مشرع واحد على جهة الجد وبيان الواقع. يجي مولى مشرع واحد يقول لك صلي لا تصلي، لا يمكن، إلا أن يكون قال واحد ولم يقل الآخر، أو قال واحد على جهة الواقع وقال الآخر على جهة أخرى، في من يحتمل في حقه السهو والخطأ والهزل، لعله قاله هزلا أو خطأ، وفي من لا يحتمل في حقه مثل ذلك كشارعنا الحكيم المعصوم، فيحتمل أنه قاله مثلا على جهة التقية المهم أنه لا يمكن لمثل هذين الخطابين من حيثهما أن يصدرا من متكلم ومشرع واحد على جهة الجد وإرادة الواقع فيهما جميعا، وإلا كان معناه أريد واقعا وجدا وحقيقة منك أن تفعل الصلاة، وأريد منك واقعا وجدا وحقيقة أن تترك هذه الصلاة، باجتماع إرادة الفعل وإرادة الترك في ذات واحدة بالنسبة إلى شيء واحد يعني اجتماع الضدين. وقد أوضحنا شيئا يرتبط بهذا قريبا عند بيان هل يعتبر قيد المندوحة أو لا. مثل هذا نقول فيه التعارض من جهة تكاذب الخبرين في ذاتهما. النحو الثاني التعارض للتكاذب بالعرض، وهو مورد لا يكون بين الكلامين من حيث هما تناف وتصادم، ويمكن بكل سهولة أن يصدرا من متكلم واحد. مثل أن يرد عليك دليلان خبران مثلا، أحدهما يدل على أن الواجب عليك ظهر يوم الجمعة عند زوال شمسها صلاة الظهر، والآخر يدل أن الواجب حينئذ صلاة الجمعة. هذان لا تنافي بينهما. لو قال الشارع في أول الشريعة إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فصلوا الظهر وصلوا الجمعة، لكنا قلنا سمعا وطاعة، وكان الحاصل أن الشارع أوجب علينا في كل يوم في كل وقت صلاة واحدة إلا في وقت الظهر من يوم الجمعة أوجب صلاتين، وهو أدرى بما أوجب تبعا لملاك معين، لكن لا تنافي بين الأمرين من حيث ذاتهما. فيمكن أن يقول صل الظهر وصل الجمعة، لكن علمنا من الخارج بالإجماع، بل قد يقال بضرورة الدين، أن الوقت الواحد لا يجب فيه على المكلف إلا صلاة واحدة هكذا في كل يوم في كل الأوقات. فحتى وقت زوال الشمس من يوم الجمعة لا يجب فيه على المكلف إلا صلاة واحدة. بضميمة هذه المقدمة يتكاذب الخبران تكاذبا عرضيا، ويصبح كل منهما يقول تلك الصلاة الواجبة عليكم وحدها في ذلك الوقت هي هذه التي أدل عليها، صلاة الجمعة مثلا، وليست تلك الأخرى التي يدل عليها أي دليل غير، يثبت هذه وينفي تلك. وبالعكس من تلك الجهة ذلك الخبر الآخر يقول الصلاة الواجبة عليكم وحدها في ذلك الوقت صلاة الظهر التي جئت بها، وليست الجمعة التي جاء بها الآخر، فيتكاذبان كما يتكاذب الخبران في مورد التباين في مورد العموم من وجه. هذا يقول الحكم في مورد الاجتماع وجوب الإكرام وليس حكما آخر، ذاك يقول هو حرمة الإكرام وليس حكما آخر. إذا تبين هذان فما نحن فيه هو من قبيل الثاني، ما نحن فيه وجود الروايتين في مقام الإثبات الدالتين على الحكمين وبالتالي على المناطين، بعدما أحرزنا أنه ليس من قبيل ما فيه مناطان بل من قبيل الثاني، الذي فسرته بما يكون فيه مناط واحد، مناط واحد، والمناط الواحد لا يقتضي إلا حكما واحدا، وعندي روايتان كل تقول الحكم لي، الحكم حكمي، فهما تتصادمان في إثبات الحكم الواحد. هذه تقول ذلك بضميمة مقدمة إحرازنا أن المقام مما فيه مناط واحد من قبيل الثاني، أصبحت هذه تقول ذلك المناط الواحد الموجود الذي يقتضي حكما واحدا هو مناط حكمي، والمقتضى حكمي هذا الذي جئت به، لا مناط آخر وحكمه، أي ما جاءت به الأخرى، وبالعكس، فيقع التصادم والتكاذب بينهما. الملخص إلى هنا أنه في مقام الإثبات لا تدخل أو لا يدخل المورد في مسألة التعارض إلا إذا أحرز أنه من قبيل الثاني. ما هو الثاني؟ ما هو الأول؟ الأول في الثبوت وجود المناطين، الثاني قوله إذا لم يكن كذلك يعني ليس فيه المناطان. قلنا له في الثبوت شقان، لكن في الإثبات هذا الذي لم يكن كذلك وليس من قبيل مناطين له شق واحد، ولا أريد أن أكرر. فقوله إذا كان من قبيل الثاني في الإثبات يعني كان من قبيل ما فيه المناط الواحد، هنا فقط تدخل في مسألة التعارض، ويكون من التكاذب بين الخبرين ولو بالعرض. ومن جهة المقدمة التي تقول أحرزنا أنه من قبيل الثاني وأن المناط واحد، إذ مع إحراز أن المناط واحد لا يعقل صدق الخبرين، لأن صدق الخبرين يعني ثبوت الحكمين وثبوت مناطيهما، هذا خلف، فأحدهما كاذب، وكل يقول الآخر هو الكاذب، فيقع التعارض. على هذا التقدير يقع التعارض. أما إذا لم يكن كذلك يعني من قبيل الثاني، أي بأن كان من قبيل الأول وأحرز فيه المناطان، لا بأن كان من قبيل ما لم يكن فيه مناط أصلا، لأننا فرغنا عن أن مقام الإثبات الذي فيه روايتان لا يكون عادة من قبيل ما ليس فيه مناط أصلا. فإذا لم يكن من قبيل الثاني كان من قبيل ما فيه المناطان، فتدخل في مسألة الاجتماع، ولا تكاذب ولا تنافي بين الروايتين، لا مانع من حيث المبدأ ما دام أحرزنا وجود مناطين أن تجيء روايتان، هذه تقول بحكم وبتبع وبالإن تكشف عن مناطه، وتلك تقول بحكم وبالإن تكشف عن مناطه، غايته أن يكشفا عن مناطين ويحكما بحكمين تبعا للمناطين، وهذا المطابق للواقع، أحرزنا أنه مما فيه المناطان، فلماذا يتنافيان؟ فتدخل في الاجتماع، فإن كنت جوازية حكمت بمقتضى الروايتين بالفعل وقلت بالحكمين على وجه الفعلية، وإن كنت امتناعية دخلت في باب التزاحم، وتجري حينئذ ضوابط وقواعد باب التزاحم، ويرجح بما يرجع إلى قوة المناط وأهمية الملاك، حتى ولو كان الأقوى مناطا أضعف دليلا، لا يقدم عليه الأقوى دليلا، إذ المسألة ليست مسألة تعارض ليعمل بمرجحات باب الرواية التفت إلى هذا جيدا واحفظه إذا قدرت. قال من الأول أقرأ لك هذا المقدار: إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع طبعا. هذا الذي أخذ في الكلام فيه هو مقام الثبوت، عندما يفرغ منه سيقول هذا في مقام الثبوت. فإذا بحسب الثبوت لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإجابة والتحريم مناط حكمه. لو اقتصر على هذا ولم يقل مطلقا كنا أيضا فهمناه، لأن الحديث عن متعلقي الإجابة والتحريم في المسألة اللذين هما مجمع واحد للحكمين، يعني مورد التصادق والاجتماع. لكن أكدوا بقولي مطلقا، يعني ثم أكد وفسر مطلقا بقولي حتى في مورد التصادق والاجتماع. لماذا؟ كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين، ولكي تقول لابد أو هو محكوم فعلا بالحكمين ولابد فيه من وجود المناطين، وإلا كان من باب وجود المعلول بلا علتين. وعلى الامتناع يكون محكوما بكونه يحكم بكونه محكوما بأقوى المناطين، يعني يدخل في التزاحم. هذا إذا كان أقوى المناطين، أو بحكم آخر غير هذين الحكمين وجوب التحريم فيما لم يكن أحدهما أقوى، كما يأتي تفصيله. تفصيل هذا في التنبيه الثاني من تنبيهات باب الاجتماع، مسألة الاجتماع الذي قلت أمس في التفرقة بينه وبين هذا الأمر الثامن والأمر التاسع، إنه يتعرض لصورة التزاحم على الامتناع، إحراز المناطين والقول بالامتناع والدخول في باب التزاحم، كيف يعالج وما هي ضوابطه ومرجحات باب التزاحم. انظر العبارة: لا يكاد يكون باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد متعلقي من متعلقي مناط حكم، يعني إذا وجد المناطان. إذا كان في الواقع، ما قال إذا أحرزت، ليس شغلي أن أحرز، مقام الثبوت بيد الشارع يشرع إذا كان. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، يعني موجود فيهما مطلقا حتى في مورد التصادق، يعني لم يكن كلا المناطين موجودا في مورد التصادق والاجتماع، هذا الثاني في العبارة، لكن هنا في الثبوت له احتمالان: الأول وجود واحد وحده، الثاني انتفاء كلا المناطين. لذلك قال: فلا يكون من هذا الباب، من باب الاجتماع. الآن يشير إلى الشقين: ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد من الحكمين أو بحكم واحد من الحكمين إذا كان لمورد الاجتماع مناط هذا الواحد، فيه مناط واحد، أو حكم آخر غير الحكمين الوجوب والتحريم فيما لم يكن مناط لواحد منهما، لأي منهما. واضح الآن العبارة؟ هذا التفصيل عندما لا يكون مناطان إذا لم يكن كذلك ولا يدخل في باب الاجتماع، بين وجود واحد فيحكم بحكمه وعدم كلا المناطين فيحكم بشيء ثالث، قيل بالجواز أو الامتناع لا فرق، لأن المسألة لم تعد مسألة اجتماع حتى يختلف بين القول بالجواز أو بالامتناع، مسألة أخرى. هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات، يعني وجود روايتين على الحكمين، فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، ماذا كان الثاني في العبارة؟ لم يكن كذلك، ما كان مناط واحد، كان أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، يعني لم يكن الاثنان، وكان فيه احتمالان. لكن أنا أسألك الآن، إذا عممنا الثاني لكلا الاحتمالين، معناه يقول بالتعارض حتى لو أحرز أنه لا مناط أصلا، لا لهذا ولا لذاك. ما معنى لا مناط أصلا؟ أنا إذا جاءتني رواية واحدة وحدها تقول يجب كذا، وعلمت أن مناط الوجوب غير موجود، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أقول رواية كاذبة، احكيني عربي يعني أصول، أقول رواية كاذبة غير مطابقة للواقع، أطرحها أردها. وكذلك إذا جاءتني روايتان، واحد تقول بالتحريم واحد تقول بالوجوب، وأنا أعلم أن كلا المناطين مفقودان، أقول كلتاهما كاذبتان، من أين يجي التعارض؟ واضح؟ لا معنى لأن يكون قوله الثاني مساويا لقوله السابق إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، لم يحرز أو لم يكن من قبيل ما فيه المناطان بشقيه، يتعين أن يكون بشق واحد، وما لو أحرز أنه ذو مناط واحد. وهذا المناسب لباب ورود روايتين. ما الموجب لرفع اليد عن الأخرى؟ أحرزت أنه لا مناطان، أحرزت أن كليهما مفقود، هذا لا يحصل عادة، فلماذا أرفع اليد عن الرواية الأخرى؟ إذا معنى الثاني إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، يعني ما كان ليس فيه المناطان لكن كان فيه مناط واحد، فلابد حينئذ من عمل المعارضة. ما هو عمل المعارضة بينهما؟ من الترجيح والتخيير، أجمله لأنه مخالف. الترجيح عند وجود المرجح ثم التخيير عند عدم المرجح أو التكافؤ المرجحين هو قول المشهور. وأما المصنف فيرى أن الترجيح مستحب وأن الحكم هو التخيير بين المتعارضين، كما ينسب إلى صاحب الكافي الكليني في مقدمة كتابه. سقلت أجمله، قد لا يكون أجمله من الترجيح على فرض وجود المرجح والتخيير على عدم، يكون هذا قول المشهور، لكن في محله يبين خلافه. أو لا، ممكن أن نقول أجمله هكذا من الترجيح، يعني تعين الترجيح كما على المشهور، أو لا التخيير ابتداء ولو مع وجود المرجح كما هو الآخر، يعني على الخلاف، لعل هذا أنسب يكون. إذن تكون من باب التعارض إذا أحرز من أنه من قبيل الثاني، وإلا فلا تعارض في البين. شو يعني وإلا؟ إذا أحرز أنه من قبيل الثاني يعني المناط واحد على ما فسرنا، وإلا إن لم يكن مناط واحد يعني ماذا كان؟ وهذا في احتمالان، إذا لم يكن واحد إما الاثنان موجودان أو لا شيء منهما، لكن لا شيء منهما نفيناه. عاد إلى الأول، إذا لم يكن من هذا القبيل وإلا، يعني إذا لم يكن من قبيل الثاني يعني ذي المناط الواحد، يعني كان من ما فيه المناطان، حينئذ يقول فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم. هنا العبارة غير وافية، كان من باب التزاحم على الامتناع، وإلا فإذا لم يكن تعارض في البين، إذن يمكن الأخذ بالروايتين، ها أنت وحدك قل، وإلا فلا تعارض في البين، إذن يمكن الأخذ بالروايتين ما دام لا تعارض، لكن ضميمة قل إيه يمكن الأخذ بالروايتين، إلا أني أحتاج إلى القول ها بالجواز حتى أخذ بهما. واضح؟ أما إذا لم أقل بالجواز فالمسألة ليست مسألة تعارض، يعني يركز على هذه الجهة عندما يكون لا يمكن القول بالحكمين، عندما يكون لا يمكن القول بالحكمين وذلك في صورتين، صورة إحراز أن المناط واحد أو إحراز المناطين والقول بالامتناع، عندما لا يمكن القول بالحكمين يدور الأمر بين أن تقول بالتعارض أو بالتزاحم، فأهمل القول بالمناطين والجواز الذي يقال معه بالأخذ بالروايتين واجتماع الحكمين لوضوحه، وصب الكلام على هذه الجهة حيث يمتنع الأخذ بالحكمين، وفرق قال إن كان هذا الامتناع عن الأخذ بالحكمين لأنك أحرزت أنه من قبيل الثاني يعني المناط الواحد فهذا من باب تعارض الخبرين، وإن كان الامتناع لأنك وإن أحرزت وجود المناطين إلا أنك كنت قائلا بالامتناع فهذا باب التزاحم، وعلى الأول يرجح بمرجحات الرواية وعلى الثاني بمرجحات المناط، والأقوى مناطا يؤخذ به وإن كان أضعف دليلا مش دلالة، دليلا أعم من دلالة وسندا، وإلا فلا تعارض في البين، بل كان يعني على فرض عدم إمكان الأخذ بالحكمين من باب تزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الرواية أصلا، بل لابد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات، وتأتي في التنبيه الثاني كما يأتي الإشارة إليها، ربما في هذا الأمر التاسع أيضا فيها إشارة، هذا كله لو كان كل منهما متكفلا للحكم الشأني يدخل في التزاحم، وأما إذا كانا متكفلين للحكم الفعلي فربما نعود ونقول بالتعارض يأتي توضيحه، والحمد لله رب العالمين.